أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن اتضح ما ذكرنا من الأدلة على حجية قول اللغوي، يقع الكلام في جواب المصنف عن هذه الأدلة، ونتعرض لجواب المصنف ثم نذكر ما يتعلق بكلامه. حاصل ما أفاده المصنف في المقام بأنه العمدة الدليل الذي ذكر لإثبات حجية قول اللغوي في باب الأوضاع هو الاتفاق، إما اتفاق العلماء أو السيرة العقلائية، وحيث أنه الاتفاق دليل لبي، إذ مرجعه كما عرفت إلى الإجماع العملي أو السيرة العقلائية، وهما دليلان لبيان يقتصر فيهما على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الاتفاق هو الرجوع إلى أهل الخبرة مع فرض اجتماع شرائط الشهادة. فالمصنف بحسب الظاهر يرى بأنه لا بد من اجتماع شرائط الشهادة لقبول حجية قول اللغوي، أو بل لقبول كلام اللغوي، حيث إنه غاية ما يقوم به اللغوي هو النقل، وحينئذ والشهادة، وحينئذ لا بد من تطبيق قواعد باب الشهادة في قبول خبره. والرأي المشهور عند الطائفة ومنهم الشيخ الأعظم بأن الشهادة في الموضوعات لا يكتفى بها بخبر الثقة، بل لا بد من خبر العدل مع شرطية التعدد، فلا بد في قبول الشهادة على الموضوعات الخارجية من توفر كليهما، وإلا مع عدم توفر أحدهما فلا تتم شرائط الحجية. ولهذا في بحث علم الرجال كما يقول الشيخ العظام، ذهب أكثر علمائنا في اعتبار العدالة في الموثق، في الرجال الذي يرجع إليه، ماذا في عملية التوثيق والتضعيف، لأن كون فلان ثقه أو كون فلان غالي أو ضعيف هذا إخبار عن الموضوعات، وفي باب الإخبار عن الموضوعات لا يكتفى بخبر الواحد، بل لا بد من التعدد والعداء والعدالة، لأنه لما دل محل بحث مفصل عندهم، لما دل من الأدلة على أنه الطريق الوحيد لإثبات الموضوعات هو البينة، أما خبر الواحد فليس، فلا أثر له، وإلا لو كان خبر الواحد يكفي فدليل اعتبار البينة في الموضوعات لغو ملاغ لغو. لو كان الشارع يكتفي بخبر الواحد الثقة في إثبات الموضوعات لما كان هناك حاجة لاعتبار البينة في الموضوعات، مع أن هناك أدلة كثيرة وروايات متعددة دلت على اعتبار البينة في الموضوعات، فبمدلولها الالتزامي العرفي تدل على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. ولهذا لو فرض أن السيرة العقلائية
قائمة على كفاية خبر الواحد في الموضوعات، فإن هذه السيرة لا يمكن العمل بها لوجود الرادع وهو المدلول الالتزامي لدليل البين لدليل البينة، فلا يمكن التمسك في المقام بالسيرة العقلائية القائمة على عدم اعتبار التعدد أو العدالة، لأنه لا محل للتمسك بالسيرة إذا تصدى الشارع وقال موضوع الموضوعات جعلت لها طريقا محددا وهو وهي البينات، وأما غير البينات فماذا فلا يصح. وهي روايات عديدة ذكرت في بحث حجية خبر الواحد في الموضوعات. إذن خلاصة المطلب أنه ما ذكروه من حجية قول اللغوي غير وجيه، لأنه لابد من اشتراط شرائط الشهادة من التعدد والعدالة، والمدعى عندهم أن قول اللغوي الواحد شنو حجة. فإن قلت ألا تفرقون بين الخبر الحسي والخبر الحدسي، حيث إنه إدراج المورد في باب الشهادة التي يحتاج فيها إلى التعدد والعدالة إنما هي في الإخبارات الحسية دون الخبر الحدسي، والمدعى في المقام كما ذكرنا يوم الخميس أن صاحب الذخيرة تمسك أن المورد من باب قول الخبير، وفي موارد قول الخبير لا نحتاج إلى التعدد بل يكفي رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع الجاهل إلى الخبير، واللغوي من أهل الخبرة فنحن نرجع له في ذلك، فلا نحتاج إلى التعدد والعدالة، إذ التعدد والعدالة إنما هي شرط الشهادة الحسية للإخبار الحدسي. بل والجواب عن ذلك بأن الشيخ الأعظم يقول هذا التفكيك ليس صناعي، إذ ما دل على اعتبار البينة في الموضوعات لا فرق فيه بين كون الإخبار حسيا أو حدسيا، فعلى كل حال لا بد من البينة، ولهذا يقول ذهب كثير من الأعلام أكثر الأعلام أن في اعتبار العدالة فيما يرجع إليه من أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها. فلو شخص أتلف شيء من مال الغير فصار نقص في العين فاحتجنا إلى التقويم، كلمات الأعلام في مسألة التقويم ظاهرة في اعتبار العدالة، بل بعضهم ظاهرة حتى في اعتبار التعدد. واضح؟ إذن لا فرق بين كون الخبر حسيا أو حدسيا. فالنتيجة خلاصة الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ هو أن المدعى حجية خبر اللغوي الواحد، وهذا لا يثبت لأن المورد من باب الإخبار الحسي فلا بد من البينة. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأن المورد بأن المورد من باب الشهادة الحسية في الموضوعات أو من باب الشهادة الحدسية ولا يشترط التعدد أو العدالة، فخبر الثقة حجة في الموضوعات الحسية أو الحدسية، وتنزلنا عن إشكالنا الأول. أو يقال أنت أيها الشيخ اعترفت بحجية قول اللغوي في الجملة، غايته أنك اشترطت شنو التعدد والعدالة، وهذا إنما هو بحث عن سعة وضيق دائرة الحجية لا إنكار أصل الحجية. فأنت بحسب جوابك الأول تعترف بأنه لو حصل عندنا تعدد وعدالة فإننا نقبل بكلام اللغوي. أراد الشيخ أن يأتي بجواب آخر ينسف أصل الكلام، أصل حجية قول اللغوي، فذكر بأنه لا يخلو إما أن يكون إخبار اللغوي عن الوضع حسي، وإما أن يكون الإخبار حدسي، وكلاهما باطلان. شنو عدل؟ ما في ثالث، إما حسي أو حدسي. وذلك لأنه حصل الخلط عندكم أيها المستدلون بين وظيفة اللغوي في تحديد الاستعمال ووظيفة اللغوي في تحديد الأوضاع، وبحثنا الآن عن حجية قول اللغة في وين؟ في الأوضاع لا في الاستعمالات. واللغوي ليست وظيفته تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، فلا هو يدعي أنه في مقام الإخبار عن أن العرب وضعوا اللفظ لهذا المعنى، وليس هو من أهل الخبرة في تحديد الأوضاع أيضا، وإنما هو من أهل الخبرة في وين؟ في تحديد الاستعمالات. وإلا لو كان اللغوي يتصدى لبيان الأوضاع لكانت كل أوجل اللغة العربية مشتركات، لأنه ترى في المعاجم اللغوية ماذا؟ تاج العروس، الصحاح، أبي عبيدة وغيرهم، تفتح ترى أن الكلمة الواحدة لها عدة معاني. فلو كانت كل هذه المعاني معاني شنو موضوع لها اللغة، صارت جميع اللغة أو جميع الألفاظ أو جلها كلها مشتركات، وهو واضح الفساد. فإن وظيفة اللغوي نقل الاستعمالات، استعمال اللفظ عند العرب على أين، والاستعمال أعم من الحقيقة وشنو والمجاز. فإذا اللغوي ليس هو من أهل الخبرة في الأوضاع، وليس هو من باب نقل الشهادة الحسية في وين؟ في الأوضاع. إذ هو ما سمع الواضع حتى ينقل شهادة حسية، لم يسمع الواضع ويقول وضعت لفظ القرء للحيط أو وضعت لفظ القرء للطهر، ما سمعه ينقل الشهادة الحسية، وإلا صارت ما شاء الله تعارضات في النقل الحسي، هذا يقول هالمعنى وذاك يقول هالمعنى، وصار كل تعارضات في النقل الحسي، وهذا واضح الفساد. خصوصا أن كثير من الأوضاع تعينية مو تعيينية، حتى شنو؟ حتى يسمعها وينقل بنشو وينقل بالحس. إذن اللغوي ليست وظيفته تحديد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فهو لا يعرف الحقيقة من المجاز، غاية ما يعرفه أن اللفظ استعمل في هذا المعنى، استعمل حقيقتان، استعمل مجازان، هذا المعنى حقيقي، معنى مجازي، كل شيء ماكو. فحينئذ لابد أن نرجع إلى شنو؟ نرجع إلى أمارات وعلامات الوضع من التبادر، من الاضطراد، من عدم صحة السلب وما شاكل ذلك. ومن هنا يقول الشيخ لا يصح لكم أن تتمسكون لإثبات حجية قول اللغوي من باب الشهادة الحسية، ولا من باب أنه من قول أهل الخبرة، لأن اللغوي أجنبي عنهما. ولهذا لا يصح الاعتماد على من؟ على كلام اللغوي في تحديد الأوضاع والمعنى الموضوع له الله. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. ثم ذكر مطلبا آخر، كيف أيها الشيخ تفسر هذه الظاهرة التي ذكرناها في يوم الخميس، وهو أن الأعلام في مقام العمل يرجعون في استعلام اللغات إلى المعاجم اللغوية وإلى قول اللغويين، ويستشهدون بأقوالهم في أي مقام؟ في مقام البحث والاحتجاج والدليل، ولم ينكر ذلك أحد على أحد. مع أنك تقول أن كل شيء مسكين هاللغة بعد طلعت من الباب الشرقي، لا هم من أهل الخبرة، ليس من أهل الخبرة ولا من باب الشهادة العنسية، بل حتى التعدد ما تقبله وحتى كذا كل شيء ما تقبل. أدري وش فائدة الكلام اللغوي؟ فمعنى كلامك مختص أن لا قيمة علمية لكلام اللغوي، وهذا يتنافى مع السيرة العلمائية، مع اتفاق العلماء، مع الإجماع العملي على الرجوع إلى اللغويين، ولم نرى أحدا ينكر على أحد فضل الأحد. أجاب الشيخ الأعظم بأن سيرة العلماء لو صح التمسك بها، وهو لا يصح التمسك بها على كل حال لأنها ليست سيرة متشرعية، ولكن لو صح التمسك بها فهي دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ويكفي في إثبات عقلائية ما يفعله العلماء من الرجوع إلى المعاجم اللغوية أن يذكر هاهنا بعض الثمرات المصححة لرفع اللغوية. هي خذ قاعدة، كل إشكال يجيك اللغوية يكفي أن ترفع اللغوية بمصححا عقلائي. ويذكر الشيخ الأعظم بأنه يمكن الرجوع إلى اللغة بحيث تكون لها قيمة علمية، وهذا لا يساوق حجية قول اللغوي في إثبات أو الأوضاف. من الثمرات ومن الأمور التي تضفي القيمة العلمية لقول اللغوي، هذا الأمر الأول، وهو أنه تارة الرجوع إلى أهل اللغة يوجب حصول العلم بالواضح، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى كلمات اللغويين ورأينا أن المعنى المستعمل فيه اللفظ واحد عند جميع أهل اللغة، وكأنهم تسالموا على أن المعنى المستعمل فيه هذا اللفظ هو كذا، ولم نرى أن هنا نزاع ونقض وإبرام، ولم ينقل الخلاف، بل يرسلونه إرسال المسلمات، حتى لو واحد بس أرسل إرسال المسلمات. هذا يوجب العلم بالمعنى المستعمل فيه اللفظ، وإذا أحرزنا المعنى المستعمل فيه اللفظ استطعنا أن نجري قاعدة أصالة التطابق بين المراد الجدي وبين المراد الاستعمالي في تنقيح المراد الجدي، أهم من حقيقة ومجاز ما يهمنا، المهم أن ننقح المراد الاستعمالي، وبأصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي كما ذكرنا في أبحاث مفصلة سابقا، ببركة أصالة التطابق بين المدلولين الجدي والاستعمالي يثبت المراد الجدي. وماذا بعد عبه؟ هو الوراء عبادان قرية، هل وراء المراد الجدي قرية؟ خلاص، إذا ثبت المراد الجدي صارت له أهمية في وين؟ في استنباط الحكم الشرعي. وأي قيمة هي؟ هذه قيمة شنو؟ قيمة كبيرة. فنحن نسلم أن اللغوي لا يحدد الواقع، لكن يحدد المعنى المستعمل فيه اللفظ. وإذا رأينا أنه أرسلوه إرسال المسلمات بحيث هذا المعنى هو المعنى الفارد الواحد، فلا يوجد معنى مستعمل في آخر محتمل، فيكون المعنى المستعمل فيه محرز لأنه لا يوجد معنى آخر نقلوه، وحينئذ نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي عن طريق أصالة التطابق بين المرادين. وهذا ليس مرجعه إلى حجية قول اللغوي، بل إلى حصول العلم. غايته أن حصول العلم احتاج إلى مقدمة. ما هي المقدمة؟ مقدمة هي مراجعة كلمات اللغويين في تحديد المعنى المستعمل فيه. فلما رأينا أنهم أرسلوه إرسال المسلمات أو اتفقوا، تلقح حينئذ موضوع لتحصيل العلم، والقطع والعلم شنو؟ حجة. هذا مورد أول. مورد ثاني، أن العلماء عندما يرجعون إلى كلمات اللغويين قد يرجعون إليها في مقامات يتسامح فيها لعدم تعلق تكليف شرعي بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي، أي يرجعون إليها في شرح خطبتين، في شرح روايتين، بحيث لا يتعلق بها تكليف إلزامي، بل أنا أزيد، بل قد يرجعون إليها حتى في أحكام غير إلزامية شرعية، ولو تطبيقا لقاعدة التسامح في أدلة السنة، حيث أنه إذا جاءتنا رواية واحتملنا أن المراد منها ذلك، ذكروا في محله في بحث قاعدة التسامح، هل قاعدة التسامح تجري في مورد ما لو احتملنا المراد؟ شفتين؟ احتملنا أن مراد الشارع هذا، فهل يشمله دليل التسامح أنه بلغنا الثواب على كذا؟ فبناء على من يرى شمول دليل التسامح حتى عند الشك في المراد أو يأخذ بالقدر المتيقن من المراد والرجوع إلى كلمات اللغويين، إما أن توجب احتمال المراد أو حصول لأقل قدر متيقن متفق عليه من المراد، وحينئذ يتنقح موضوع قاعدة التسامح. إذن هناك مبرر عقلائي للرجوع إلى اللغويين من هنا أو هناك. إذن في النتيجة خلاصة ما انتهى إليه الشيخ الأعظم، أن قول اللغوي بحد ذاته لا حجية له في تحديد الأوضاع. نعم قد تحصل فيه ثمرات أخرى إذا أوجب العلم بالمعنى المستعمل فيه، أو نقح موضوع قاعدة التسامح، أو كان المورد مما لا يطلع في أصلا الحكم الشرعي كشرح رواية، شرح خطبة لا يتوقف عليها الحكم الشرعي، فقد يتسامحون في مثل هذه الموارد. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، ثم تعرض إلى ما يتعلق بمسألة الانسدال. خلنا نقرأ المقدار بعدين نتعرض إلى تتمة كلامه. قال: وفيه أن المتيقن من هذا الاتفاق بين العلماء هو الرجوع إليهم، يعني الرجوع إلى كل من ذوي الخبرة، كل أصحاب الخبرة، بلي مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك. ما هو نحو ذلك؟ اشترطوا البالغ، اشترطوا أن يكون عاقل، اشترطوا أن يكون أمين، إذا كان مسألة تقويم اشترط أن يكون أمين ضابط، هي كلها شهادة، هي كلها ترجع إلى شرائط الشهادة. خب، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال، بل وبعضهم على اعتبار التعدد، والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة؟ ظهر هذه العبارة من الشيخ أن النزاع بين الأعلام في شرطية العدد وعدمه في الإخبار الحسي، تفتين؟ يعني لا بد من العدالة في الإخبار الحسي. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وهذه آية، وهذه الآية شيخنا التي تمسك بها لإثبات حجية الخبر، واردة في شبه حكم الموضوعية. هاي الآية، هاي الآية نفسها واردة في شبهة موضوعية، وهو شو؟ وهو ارتداد بني المصطلق، ما دفعوا الزكاة. فهذه الآية التي تمسك بها لإثبات حجية الخبر واردة في الشبهة الموضوعية، ومفهومها بحسب ما بحث في آية النبأ، مفهومها إن لم يجئكم الفاسق أي جاءكم العادل بنبأ فلا تتبينوا، فدلت هذه الآية على أنه حجية الخبر بلحاظ شرطية العدالة وعدم الفسق، فلا يكتفى بالوثاقة بل لا بد من العدالة. ولهذا النزاع، يقول الشيخ العوام، النزاع بين الأعلام في الحاجة إلى التعدد وعدمه في الإخبار الحسي عن الموضوع، أما في قول الخبير قالوا شنو؟ لا بد من التعدد والعدالة. مثل المطلب، إذن في الإخبار الحسي كأن الشيخ يقول هنا في كلام، بعضهم على اعتبار التعدد، بعضهم على كفاية العدالة، أما في قول أهل الخبرة والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة. هذا ما يتنافى مع ما ذكره سابقا. ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل الرجال، بل وبعضهم على اعتبار، يعني اعتبار التعدد البعض، كيف تتوقف بين عبارتين؟ هناك ذكروا أهل الرجال من باب الإخبار الحسي والشهادة الحسية، والشهادة الحسية ذهب المشهور إلى عدم الحاجة إلى التعدد تمسكا بآية النبأ بمفهومها، يعني إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، وهي واردة في مورد الموضوعات، فيكتفى بها بشنو؟ بخبر الواحد العادل. ولهذا صاحب العروة في العروة دائما يقول العدل الواحد، العدل العادل، ما يقول الثقة، يقول عادل، لأنه يرى أن الحجية في الموضوعات لخبر العدل لا لخبر الثقة، وهذا رأي كثير من علمائنا. أما قول أهل الخبر يقول الشيخ لا إشكال أنهم اتفاق على اشتراط التعدد، ولهذا يفهم الاتفاق من مسألة التقويم وما شاكل ذلك. واضح العبارة؟ قال والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها. فإذا قول اللغوي إما هو من باب الشهادة الحسية فلا بد من العدالة، وإما هو من باب الشهادة الحسية كما يظهر من صاحب الذخيرة صحة مراجعة أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم، ناظر إلى أهل الخبرة، الشيخ ظهر نقشنا ناظر إلى أهل الخبرة، فلا بد من التعدد شنو؟ لا بد من التعدد والعدالة. هذا هي إشكال أول، مع أنه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي، إذا لأن اللغوي يحدد المعنى المستعمل فيه ولا يحدد أن هذا المعنى حقيقة أو مجاز، فليست وظيفته تحديد أن المعنى حقيقي أو معنى مجازي، بل يقول العرب استعملوا هذا اللفظ، يدخل استعمالات العرب، ينقل اللغوي استعمالات العرب، فهو ليس من أهل الخبرة ولا من باب الشهادة الحسية نقل الأوضاع أو الحقيقة والمجاز، كما اعترف به المستدل، من المستدل صاحب الذخيرة في بعض كلماته، فلا ينفع في تشخيص الظواهر. فالإنصاف، هذا الإنصاف ينبشنه يقول ما هي فوائد نرجع إلى اللغوي، ينبشف إشكال اللي يقرأ الإنصاف، يعني شنو إنصاف؟ يعني كأنه بيشنو، كأنه بيختصر بيجي للبحث. قال فالإنصاف أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة، ما هل عبارة فيها تشويش؟ اجتمعت الشروط لما اجتمعت في النتيجة، في النتيجة حتى لو اجتمعت الشروط، إذا كان لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي، اجتمعت الشروط أو لم تجتمع لا ينفع، لا ينفع شيء بلحاظ تحديد الأوضاع. واضح؟ و هذا الثمرات التي ذكرها ما تتوقف على شنو؟ لا تتوقف على حيثية اجتماع شرائط الشهادة وعدمه. فالتفت، فالإنصاف أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة إما في مقامات يحصل العلم فيها بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد له، يعني بل من ذكر لغوي واحد أو أزيد ذك بل أو أزيد له، بل له شأن له، يعني له يعني للمستعمل فيه، ذكر له يعني المستعمل فيه، على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة، فيحصل عندنا علم بالمعنى المستعمل فيه، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال المسلمات، فتكون الحجية للعلم لا لكلام لغوي. واضح الفكرة؟ زاد قد تقر كما تلبه. وش يستفيد من المعنى المستعمل فيه؟ نقول أن يجري أصالة التطابق بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الجدي، ويتنقح بذلك المراد الجدي للمتكلم. وما أزل من بركة. المهم تحديد المراد الجدي، كون المعنى المستعمل حقيقي لو أجل ما يهمنا، المهم تحديد المراد الجدي. فإذا استطعنا أن نحدد المعنى المستعمل فيه ثبت المراد الجدي بأصالة التطابق. وإما هي الأحوال الثانية، وإما في مقامات يتسامح فيها لعدم التكليف الشرعي بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي، محكم شرعية حتى نكون لابد أن تكون مقدماتها علمية، فلا بد أن نعلم بالمعنى اللغوي. كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلق بتكليف شرعي، يقول وإما في مقامات، هذا ثالث، هاي نحو ثالث، يقول قد يرجع. الآن نكمل البحث. ثم إن المصنف ذكر أنه قد يرجع إلى اللغوي في مقام الانسداد، بحيث انسد فيه طريق العلم، والمفروض أن المكلف لا بد أن يعمل في الخارج، لأنه كما ذكرنا وسيأتينا في أدلة الانسداد، المكلف له حكم في الواقعة، فهل يجوز له أن يقتحم ويأكل لحم الأرنب أو لا يجوز له أن يقتحم؟ فلا بد من تحديد الوظيفة في مقام العمل. والرجوع إلى البراءة أو الاحتياط باطل، لأن الرجوع إلى البراءة في جميع الأحكام انسلاخ للشريعة عن حقيقة الشريعة، لما عرفت سابقا أن الشريعة تتقوم بأحكام إلزامية، فلا معنى لإجراء البراءة في جميع الشبهات، وكذا أيضا لا معنى للاحتياط للزوم العسر والحرج، فتصل النوبة إلى الامتثال الظني. ومن محققات الامتثال الظني الرجوع إلى كلمات اللغويين لتحصيل الظن بالمراد. فإذا جاءتنا آية أو رواية وجاءتنا وقالت لنا بل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولم نعلم ما هو المراد من القر، رجعنا إلى كلمات اللغويين فحصل عندنا الظن بالمراد، وأن مراده من القر هو الطهر أو الحيض، فإننا لنا أن نعمل بكلام اللغوي من أي باب؟ من باب الانسداد. فيمكن الرجوع إلى كلام اللغوي لتحصيل الظن بالمراد بناء على كبرى شنه الانسداد. ولأجل هذه المناسبة دخل الشيخ في هذا المطلب، وهو أنه بناء على ما انتهيت له أيها الشيخ، وهو عدم حجية قول اللغوي، فمقتضى ذلك حصول الانسداد في باب الأحكام الشرعية، لأن الأحكام عادة تعلم من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ألفاظ، ولا بد لتحديد معاني الألفاظ من الرجوع إلى قول اللغوي، والمفروض أن قول اللغوي ليس بحجة، فيلزم من طرح قول اللغوي انسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام، وهذا معناه القبول بفكرة الانسداد. وأنت من المعروف، الشيخ المعروف، أن هو يحارب أي فكرة؟ يحارب فكرة الانسداد التي ذهب إليها القمي صاحب القوانين. ولكن مصنف من حيث لا يشعر قد يقول قال يعني قد بل قد التزم بالانسداد قهرا وجزما. الشيخ الأعظم حاول أن يجيب عن هذا الإشكال بأنه طرح قول اللغوي لا يلزم منه انسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام، وذلك لأن اللغة شيخنا إما مادة وإما هيئة، ومعرفة معاني المواد وكذا معاني الهيئات لا يتوقف على قول اللغوي في غالب الأحيان، وإن توقف في بعض الأحيان لكن في غالب الأحيان لا يتوقف، بحيث يلزم من طرح قول اللغوي ماذا؟ القول بالانسداد في غالب الأحكام. وذلك أما بالنسبة إلى مواد اللغات فأكثرها معلومة عند العرف واللغة، بحيث لا يحصل عندنا شك في كثير من المواد، كرسي، طاولة، حجار، مدار، معاني واضحة ونعلم بها، فلا نحتاج إلى قول اللغوي، لأن الرجوع إلى قول اللغوي لاستعلام اللغة، والاستعلام عند شنو؟ عند الشك. وكثير من المواد يمكن معرفتها إما من خلال العرف، إما من خلال اللغة، احنا نضيف، إما من باب التبادر، إما من باب عدم صحة السلب، إما من باب الاضطراد في الاستعمال، وهي العلامات التي ذكرت لتحصيل شنو؟ لتحصيل شنو؟ لتحصيل وتحديد المعنى الموضوع له اللفظ. هذا بلحاظ المواد، وكذا بلحاظ الهيئات. فإن المتبع في تحديد معاني الهيئات في القواعد العربية هو الرجوع إلى الاستقراء المفيد للقاطع، يعني استقراء هو ناقص صح، لكن كثرة الاستقراء تؤدي إلى القاطع بمعنى الهيئة، بحيث لا يحتمل خصوصية هيئة بعد ذلك عن الهيئة، مثل الاستقراء أن الحديد يتمدد بالحرارة، فهذا استقراء وإن كان ناقص إلا أنه يفيد القاطع والعلم، أو يرجع إلى شنو؟ اتفاق أهل العربية، اتفاق أهل اللغة في معنى الهيئة، أو يرجع إلى التبادر لاستعلام معنى الهيئة كما في صيغة الأمر، كما في صيغة النهي. ثم أشار على نحو البرقية إلى ما ذكره صاحب المعالم، حيث إن صاحب المعالم ذكر أن العلامة الرئيسية للوضع في المواد والهيئات هو التبادر مع عدم القرينة، وذلك لما درسناه مفصلا أن التبادر الذي هو علامة على الحقيقة يا تبادر التبادر الحاقي، أي لا بد أن يكون التبادر من حاق اللفظ. فوقع عندهم إشكال هنا، كيف نحرز أن التبادر حاقي؟ فذكر صاحب المعالم أن مرجع التبادر الحاقي إلى أن العلامة مركبة من جزئين، من تبادر ومن عدم القرينة، لأن التبادر لا يخلو إما من القرينة أو من حق اللفظ، فما هو علامة على الحقيقة التبادر زائد عدم القرينة، والجزء الأول محرز بالوجدان. الآن نرى تبادر، عندما سمعنا هذا اللفظ تبادر عندنا معنى معين، نعم نشك أن هذا المعنى هل هو بالقرينة أو من عدم القرينة، فيمكننا تنقيح الأصل الثاني بأصالة عدم القرينة، الأصل أنه لا يوجد قرينة، وهذا أصل عقلائي يرجع إليه عند الشك في القرينة، ومن هنا لا يصح أن يشكل بأن هذا من باب الأصل المثبت، إذ أن لازم عدم القرينة هو أن التبادر حقي، فقد يقال هذا أصل مثبت، إذ ببركة جريان أصالة عدم القرينة تنقح أن التبادر حقي. فالجواب عن هذا الإشكال أنه لو كان مرادنا من أصالة عدم القرينة هو الاستصحاب، أين شك في صدور القرين فنستصحب عدمها، فيقال لازم الاستصحاب أن يكون التبادر حقيقي، فيكون إشكال المثبتية له مجال وله وجه. ولكن قد عرفت أن أصالة عدم القرينة مفصلا لا ترجع إلى الأصل تصحاب، بل ترجع إلى أصل عقلائي يتمسك به عند الشك في القرينية. والأصول العقلائية أمارات، ولوازم الأمارات شنو؟ حجة. فهو لازم الأمارة، ولوازم الأمارات شنو؟ حجة. فلا يرد عليه إشكال المثبتية. بل ترقى شيخنا صاحب المعالم فقال أن هذه الفكرة تمام، صرت تبادل تشك في القرينة أقول أصعب من القرينة، يمكن التمسك بها في تحديد الوضع الأولي والوضع الثانوي، أي الظهور الأولي والظهور الثانوي. المراد من الظهور الأولي أي المعنى الموضوع له اللفظ بحسب أصله بحسب طبعه، كظهور صيغة افعل في الوجوب، بل ظهور الجملة الشرطية في التعليق، ظهور الجملة الوصفية في المفهوم، وما شاكل ذلك. وعندنا ظهور ثانوي ويسمى تارة بالوضع الثانوي، وهو عبارة عن الوضع لللفظ أو التركيب بلحاظ وجود قرينة عامة، بحيث يحصل له ظهور ثانوي ببركة القرينة العامة، كظهور صيغة الأمر في الإباحة عند وجود قرينة الأمر عقيب الحاضر أو في مقام توهم الحاضر، فهذا ظهور ثانوي لشنو؟ ظهور ثانوي لصيغة افعل. أو إذا بنينا على أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فهي ليست موضوعة بالوضع الأول للمفهوم، لكن لها وضع ثانوي للمفهوم ببركة قرينة عامة، وهي قرينة التحديد. أما درسنا أن كون الجملة الوصفية في مقام التحديد يوجب انعقاد المفهوم، فهذه الظهورات والأوضاع الثانوية يمكن أن تثبت عن طريق التبادر مع عدم القرينة. غايته أنه في المعنى الحقيقي عدم القرينة أصلا، وفي المعنى المجازي وفي الظهور الثانوي إذا تردد. ركزوا أن ما استظهرنا هل هو ناشئ من القرينة العامة أو ناشئ من قرينة خاصة؟ نقول الأصل عدم وجود القرينة الخاصة، لأن القرينة العامة معلومة، وهو أي مقام؟ أن هذا أمر عقيب الحاضر، أن هذه الجملة في مقام التحديد، فالقرينة العامة محرزة. ولكن نشك هل أن هذا الظهور قد استند إلى قرينة خاصة في هذا الخطاب أو لا؟ الأصل عدم القرينة الخاصة. واضح الفكرة؟ إذن أصالة عدم القرينة تارة نجريها عند الشك في أصل القرينة العامة والخاصة فيتنقح المعنى والوضع الأولي، وتارة نعلم بالقرينة العامة ونشك في وجود قرينة خاصة هي منشأ الظهور الثانوي، فنتمسك بأصالة عدم القرينة الخاصة لنفي اتكاء الظهور الثانوي على القرينة الخاصة. وهذه طريقة جميلة لطيفة سهلة في إثبات المعاني الموضوع لها اللفظ، فلا نحتاج إلى شنو؟ إلى قول اللغوي. إذن دعوى حصول الانسداد، وقانا الله من الانسداد، حصول ماذا؟ حصول دعوى الانسداد، لأننا طرحنا قول اللغوي ليس بصحيح. نعم تبقى بعض الموارد، تفصيلات المفهوم، تفصيل الوطن، ما معنى الوطن؟ تفصيله، تفصيل المفازة، بعض المعاني التفصيلية، معنى الأرض هل هو خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض، مؤصل المفهوم هام سعته وضيقه، وإلا عندنا مقدار محرز أن الصعيد يطلق على شنو؟ على التراب. ولكن عندنا مقدار فيه شك سعة وضيقان لا يمكن علاجه بالتبادر أو عدم صحة السلب أو ما شكل ذلك، فنحتاج إلى قول اللغوي. ولكن طرح قول اللغوي في هذا المقدار لا يوجب انسداد باب العلم، فلا تشكل علينا بأن كلامك يرجع إلى دعوة الانسداد. واضح؟ كلام لطيف أنيق، وشرحنا بالصراخ لكي نجلس من ماذا وننتبه للمطلب. قال وإما هي المورد الثالث، وإما في مقام إن سد فيه طريق العلم ولا بد من العمل. وش نسوي؟ ما في شارة، لا ما في عمل، خطبة، دعاء، أكو مشكلة نقرأ الدعاء ما يعرف معنى، نتقرب إلى الله، مشكلة في مقام العمل. شرع قال المرأة المطلقة تعتاد 3 قروء، شنو هي القار؟ وهو الحيض أو الطهر. فيعمل بالظن بالحكم الشرعي المستند بقول أهل اللغة، وأهل اللغة لا إشكال أنه في الظن المطلق، ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم، لأن ظن في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام، وأنت لا تقبل بالانسداد، فكلامك مرجعه إلى دعوة الانسداد. لاندفاع ذلك بأن أكثر مواد أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر. وشو اللي شذ وندر؟ كلفظ الصعيد ونحوه. وشو يقول أكثر المواد؟ معلوم من العرف واللغة، من العرف بالتبادر، بعدم صحة السلب، باضطراد الاستعمال، ما شاء الله علامات كثيرة على الواضح. كما لا يخفى، هذا أمر وجداني، والمتبع، أما الهيئات، والمتبع في الهيئات هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي، يعني استقراء يوجب القطع. وعادة في باب الهيئات يتتبعون الاستعمالات، من تتبع الاستعمالات الكثيرة شنو نقطع بالمعنى، بالمعنى المتبع، وهذا ما عبرنا عنه في الكفاية مفصلا باضطراد الاستعمال. اضطراد الاستعمال علامة على الحقيقة، بل يقول السيد خوي هو أفضل علامة على الحقيقة اضطراد الاستعمال. فمن أراد أن يراجع بحث الاضطراد، الاضطراد له كم معنى شيخنا؟ ما حضرت يا شيخنا. الاضطراد له 4 معاني: اضطراد في التبادر، اضطراد الاستعمال، وله معنيين آخرين دقيقين، بحثناهم مفصل 4 معاني للاضطراد، بحثناهم في الكفاية، وقلنا أن أهم علامة أصلا على الواضح كما ذكر السيد الخوي وهم السيد الشهيد شنو؟ اضطراد الاستعمال، وإلا التبادر على إشكالات، صحة السلب عليها إشكالات ما تخلص. قال واتفاق أهل العربية، إذا اتفاق صار علم، أو التبادر، أو هاي إشارة كلام صاحب المعالم، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة. واضح الفكرة؟ هذا يقول هذا علامة على الوضع مركب من جزئين، تبادر وأصالة عدم القرينة، وبحثناها في الشرح مفصلا. فإنه قد يثبت به، أيه به، التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة الوضع الأصلي الموجود في الحقائق، يعني في المعاني الحقيقية، كما في صيغة إفعال أو الجملة الشرطية أو الوصفية، وهن هنا يتمسكون خطرها. وقد يثبت به أيضا الوضع بالمعنى العام، يعني الوضع بالمعنى العام، يعني الوضع الثانوي، الوضع بالمعنى العام الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية، بمعنى أنه المراد من الوضع الثانوي هو المعنى المستفاد من قرينة عامة، كما يدعى أن الأمر عقيب الحاضر بنفسه مجردا عن القرينة الخاصة، يعني يتبادر منه مجرد رفع الحاضر دون الإيجاب والإلزام، واحتمال كونه، يعني كون هذا المعنى لأجل قرينة خاصة، مو قرينة عامة، لأجل قرينة خاصة يرفع بشنو؟ بالأصل. فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة، لا تقول أصل مثبت، أصالة عدم القرينة أصل عقلاء أمارة، والأمارات حجة في مثبتاتها. وهي ما هي القرينة العامة؟ وهي الوقوع في مقام رفع الحاضر، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة إفعال بواسطة القرينة الكل كلي. واضح المطلب؟ وبالجملة فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلة مواردها لا تصلح سببا للحكم باعتباره، باعتبار قول اللغوي لأجل الحاجة من بابل إن لانسداد. نعم سيجيء يأتي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.